الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 60 أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. توقفنا في آخر هذا الحديث في هذه الرواية التي هي للإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمراد بذلك ما عرفنا سنة الفجر، وليس المراد بذلك الفرض. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا الحديث بيان لفضيلة العمل الصالح ولفضيلة هذا النوع من العمل الصالح، وهي سنة الفجر. وفيه أن الأعمال الصالحة أفضل من الدنيا وما فيها، وذلك أنها من أسباب نيل ثواب الآخرة. فالأعمال الصالحة من أسباب دخول الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وثواب الآخرة أعظم من الدنيا، فإن الآخرة باقية والدنيا زائلة، والباقي أعظم من الزائل. مع ما في الآخرة من النعيم الذي لا يخطر على قلوب البشر، ولا سمعته الآذان ولا رأته الأعين. يقول الله عز وجل: أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عظيما، وملكا كبيرا، وملكا كبيرا. فهناك النعيم الكبير، النعيم الذي لم يخطر على القلوب ولا سمعته الآذان ولا رأته الأعين، وهناك ملك كبير وصفه الله سبحانه وتعالى وأجمله، أجمله في هذا الموضع، وذكر وفصله في مواضع متعددة من كتابه الكريم. ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في موضع الصوت: ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. المرأة من نساء الجنة من حور العين لو اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ما بين المشرق والمغرب ولملأت ما بين المشرق والمغرب ريحا ونصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها أقوى الأنوار ما يبلغ إلى هذا الحد من الأنوار التي يستعملها الناس ويصنعونها ويخترعونها ما تبلغ إلى هذا الحد وهكذا أشد أنواع الريح ما يبلغ إلى هذا الحد لو جمعت أطياب الدنيا وصبت في موضع واحد ما بلغ الريح إلى هذا الحد لبلأت ما بينهما ريحا ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها فنعيم الآخرة هو النعيم الحقيقي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فالأعمال الصالحة خير من الدنيا وما فيها لأن من أسباب دخول الجنة من أسباب نيل ثواب الآخرة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وفيه الحديث بيان لحقارة الدنيا فالدنيا حقيرة حقرها الله عز وجل في كتابه في مواطن متعددة وحقرها النبي عليه الصلاة والسلام وضرب الله عز وجل لها الأمثال في ذلك وضرب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمثال في بيان حقارة الدنيا فالدنيا حقيرة وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم أن الأدلة التي جاءت في حقارة الدنيا ليس المراد بذلك الأرض وليس المراد بذلك الجبال التي فيها والأنهار وغير ذلك مما خلقه الله عز وجل فيها وإنما المراد بذلك الانشغال بها والالتهاء بها عن الدار الآخرة وإلا فإن ما في الأرض من مما خلقه الله عز وجل أشياء عظيمة عظمها الله نعم هذه الأشياء من مخلوقات الله عظمها الله وأقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم فأقسم بالسماوات وبالأرض والشمس والقمر والنجوم وأقسم بكثير من المخلوقات العظيمة وبين ما فيها من العظمة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى أن ذكر الله عز وجل الأرض وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته وعلى عظمته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فهي آيات عظيمة تدل على عظم الخالق وحث الله عز وجل العباد أن يتفكروا في هذا الخلق وما فيه من العظمة في آيات كثيرة وحث على أن يتأمل الإنسان في نفسه وأن يتأمل في بعض نعم في الإبل كيف خلقها الله عز وجل وفي غير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهذه أشياء عظيمة خلقها الله عز وجل تدل على عظم الخالق وجعلها الله عز وجل من آياته العظيمة فالتحقير كما يذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وارد في الالتهاء بها أن تلتهي بالدنيا وتضيع الآخرة، تنشغل بالدنيا وتضيع الآخرة، فهذا هو الحقير، هذه الدنيا الحقيرة. نعم، هذه الدنيا الحقيرة، أن الإنسان يعمل بها وينشغل بها ويضيع آخرته. وليس المراد بذلك أن الأرض حقيرة وأن السماوات حقيرة وأن الأنهار التي خلقها الله عز وجل في الدنيا والجبال هذه أشياء حقيرة، هذه أشياء عظيمة أقسم الله بكثير منها وجعلها من آياته، لكن الحقارة أن الإنسان ينشغل بهذه الدنيا الزائلة التي ما خلق لأجلها، التي لا تبقى للشخص ولا يبقى الشخص فيها، ضرب الله عز وجل لها الأمثال بزوالها. فكيف يعمل الإنسان للدنيا وما خلق من أجلها وليست بباقية بل هي ثانية زائلة، والعبد أيضا لا يبقى فيها، يموت وينتقل إلى الدار الآخرة. فالعمل للدنيا، نعم، هذا هو الشيء الحقير، أن الإنسان يعمل للدنيا ويضيع الآخرة ويحرص على الدنيا ولا يحرص على الآخرة. فهذه الدنيا المذمومة التي ذمها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وذمها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك دخل المؤلف رحمة الله عليه في باب جديد، فقال: باب الأذان، باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان. والأذان من حيث المعنى اللغوي هو الإعلان، هو الإعلان، ومنه قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، بمعنى إعلان. ثم أذن مؤذن بينهم أيتها، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، بمعنى نادى وأعلم. فالأذان هو الإعلان، والأذان شرعا هو الإعلان بدخول الوقت بأذكار مخصوصة، الإعلان بدخول الوقت بأذكار مخصوصة، ما هو أي إعلان، وإنما أذكار مخصوصة كما هو معلوم. والأذان جاء ذكره في كتاب الله عز وجل بمسمى النداء والدعاء، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالمراد بالنداء هو الأذان، فإن الجمعة يؤذن لها كما هو معلوم، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهم لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون لما اتخذوا ذلك هزوا. والمراد بالنداء الأذان، فالصلوات ينادى لها بالأذان. وقال الله عز وجل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال جماعة من العلماء: المراد بذلك الأذان، فالأذان داخل في مسمى الدعاء. وقد كانوا يدعون إلى السجود أي بالأذان. فالمؤذن يدعو الناس إلى السجود في بيوت الله ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذهب جماعة من العلماء من علماء التفسير إلى أن المراد بذلك الأذان، وهذا من باب التفسير بالمثال، وإلا فإن الآية أشمل من هذا. فالأذان يدخل في معنى هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فإن المؤذن يدعو إلى الله ويدعو إلى عبادة الله عز وجل، والذي يدعو إلى عبادة الله يدعو إلى الله، فهو داخل في الدعاء إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال جماعة من أهل العلم المراد بذلك الصلاة، الصلاة بعد الأذان، الصلاة بعد الأذان، وكل هذا من التفسير بالمثال، وإلا الآية أشمل من هذا. فمنهم من قال المراد بالدعاء الأذان، والعمل الصالح الصلاة بعد الأذان، فهذا داخل في العمل الصالح، وذاك داخل في نعم في الدعاء، في الدعاء إلى الله عز وجل. وإلا الآية أشمل مما ذكر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأذان شعيرة عظيمة اختص الله عز وجل بها هذه الأمة. فالأذان من خصائص هذه الأمة، ومن سبق كانوا لا يؤذنون، وإنما لهم أشياء يستعملونها لدعاء الناس إلى الصلاة، كما يفعل اليهود وكما يفعل النصارى في شبر اليهود وفي ناقوس. النصارى يدعون الناس بتلك الأصوات، أصوات النواقيس وصوت البوق، أما هذا الأذان بهذه الكلمات الطيبات المباركات إنما شرعت في حق هذه الأمة، وفيها ما فيها من الكلمات المباركات، في الأذان ما فيه من الكلمات المباركات، دعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى أعظم العبادات وهي الصلوات المفروضات، بكلمات فيها ما فيها من المعاني الحسنة من إظهار توحيد الله عز وجل ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الكلمات المباركات. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الأذان بالدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي صاحب الدعوة التامة، والدعوة التامة هي الأذان. والناس لهم دعوات مختلفة، لهم دعوات مختلفة في أمور متعددة، فمنهم من تحصل نعم من ينادي عند نزول المصائب وينعى الأموات، ومنهم من ينادي لحضور الولائم، ومنهم من ينادي في غير ذلك من أنواع النداء الذي يفعله الناس، سواء ما كان في أيام الجاهلية أو ما كان في أوساط المسلمين. فليس هنالك دعوة أتم من دعوة الأذان، فهي الدعوة التامة التي لا نقص فيها، دعوة كاملة. وأما سائر الدعوات فيها ما فيها من النقص، فهذه دعوة فيها توحيد الله عز وجل وقبل نعم فيها تكبير الله عز وجل في أول الأذان وفي آخره، والتكبير تعظيم لله عز وجل، وفيها توحيد الله عز وجل وإثبات الرسالة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها الدعاء إلى أعظم العبادات، حي على الصلاة حي على الفلاح، فهي الدعوة التامة. وبعد الدعوة التامة تأتي الصلاة القائمة، إما على معنى التي سوف تقوم أو على معنى الدائمة التي أمر الله عز وجل بها على سبيل الاستمرار. فالقائمة إما على معنى الدائمة المستمرة هو التي سوف تقوم بعد النداء، فينادى لها أولا، ثم بعد ذلك يتجه الناس إلى بيوت الله عز وجل ويؤدون الفريضة التي نودي لها بالأذان. فعلى كل، الأذان فيه ما فيه من المعاني العظيمة. وكان الناس في أول الأمر كما في حديث ابن عمر في الصحيح كانوا يتحينوا وقت الصلاة، حديث ابن عمر في الصحيح، وما كان ينادى وإنما يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون، فيحصل ذاك يتقدم وذاك يتأخر، ما تنضبط الأمور، وإنما كانوا يتحينون فتحصل موافقة ويحصل تقدم ويحصل تأخر. فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الناقوس، وذكر له البوق، ثم بعد ذلك شرع الأذان. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شبر اليهود كما في حديث أنس، قال هذا ما أعجبه، وقال هذا من أمر اليهود. ولما ذكر له الناقوس ما أعجبه، وقال هذا من أمر النصارى. وقبل ذلك ذكر له أن تنصب راية، إذا دخل الوقت تنصب راية، فإذا شاهدها الناس علموا أن الوقت قد دخل، فيجتمعون عند رؤية تلك الراية. فما أعجبه النبي عليه الصلاة والسلام جميع هذه الأمور. ثم رأى عبد الله بن زيد تلك الرؤية، رؤية الأذان المشهورة، وقد رآها قبل ذلك عمر رضي الله عنه، إلا أن عبد الله بن زيد سبقه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها رؤية حق، فأمر بلالا أن ينادي بهذا النداء العظيم. فكان هذا النداء من خصائص هذه الأمة ومن شرف هذه الأمة. فبعد ذلك شرع الأذان في الصلوات الخمس وفي الجمعة، فإن الجمعة قامت مقام الظهر كما هو معلوم. فالأذان إنما شرع في الصلوات الخمس ولم يشرع في غير الصلوات الخمس، فلا يشرع في العيدين، ولا يشرع في صلاة الجنازة، ولا يشرع في صلاة الكسوف، وإنما يقال في صلاة الكسوف الصلاة جامعة، أما الأذان فلا يؤذن في غير الصلوات الخمس وفي غير الجمعة. وهذا شيء معلوم من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الأذان لم يكن إلا في هذه الصلوات. أما صلاة الكسوف فكما قلنا ينادى الصلاة جامعة، وغير صلاة الكسوف صلاة الجنازة ما ينادى لها بشيء، ما جاءت السنة بالنداء في صلاة الجنازة ولا في صلاة الاستسقاء، ما جاء النداء لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة. فصلاة جامعة إنما جاء في صلاة الكسوف. وشأن الكسوف قد يخفى على أكثر الناس، ما يتعلق بالشمس والقمر قد يخفى على كثير من الناس، فاحتيج فيه إلى مثل هذا النداء. أما صلاة الاستسقاء فالناس يتفقون عليها مسبقا ويتواعدون عليها مسبقا، وينتشر خبرها في وقت معين فما في حاجة للدعاء. وأمر العيد أيضا من الأمور المشهورة والناس يجتمعون لصلاة العيد. نعم يجتمعون لصلاة العيد وصلاة الجنازة، خبر الموت ينتشر سواء كانت هذه الحكمة أو لم تكن. على كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة بينة أن النداء إنما يكون في الصلوات الخمس وفي الجمعة، وتلك أشياء يذكرها العلماء من الحكم صحت أو لم تصح، فالعبرة بما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.